سبحانه الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نتخيل أن الحالة حالة من عوارض المعدة، راجعنا أطباء المعدة لم يفيدوا شيء، بعد ذلك راجعنا طبيب القلب لم يفيدوا شيء، أخذت فحوصات مختلفة وأعطيت له أدوية مختلفة لم يفيدوا شيء، بعد ذلك قالوا بأن هذه عوارض الدماغ المخ الأعصاب، الذي راجعنا أطباء المتخصصين في الأعصاب هم أيضا لم يفيدوا شيء، وفي ظل ذلك كم يوم بات في مستشفى زيد البيجاني في قوم، ومدة أسبوع بيتناه في أفضل يعني من أرقى المستشفيات في طهران لمدة أسبوع، وفيه أرقى الأطباء علميان وتخصصان، وكلما أعطوه من أدوية بعد فحوصات مختلفة فحوصات حديثة بالأجهزة الحديثة لم يفيد شيء، إلى أن قال على المستشار هو الطبيب رخصنا وقال بأنه نحن أدينا ما علينا، وهذه أقراص على كل حال حسب رأينا هذه الأقراص المفروض أن يستمر عليها، ولا فرق بين أن يبقى في المستشفى أو يروح إلى البيت ويستعمل هذه الأقراص، وهذه الأقراص أيضا لم تفد بشيء أبدا. طبعا ضمن هذه المدة لم نترك التوسل بأهل البيت والتوسل بالإمام الحسين وتربة الإمام الحسين، أعطينا حسب ما يعني حصل مقدار ضئيل من تربة الإمام الحسين، حسب ما ينقله الشخص الذي أعطاني أنه تربة حقيقية من وصلته من القدماء، أعطينا كل هذه الأمور لم تفد إلى أن اكتملت الدورة التوسلية لأهل البيت ووصايا أهل البيت بالصدقة التي صدقت بها بالأمس. بالأمس عندنا جيران من اللبنانيين، وأعرف حالة ضعيف من ناحية المالية مالية، أول البارحة جاءوا بعض بيتنا بشكل فجائي وقالوا أن ولدنا بعد يموت، وبدنا في المستشفى من سيارة، أنا ما كنت في البيت أو حتى ما كنت في السيارة يعني تليفون يعني تليفون جاي سيارة ونحن في المستشفى، وإلى حد أمس جاءت كان طلعت عن هذه القضية من ناحية الجيران ناحيه ادي وضع ضعيف ماله من ناحيه ادي المستشفى صرت اخايف لانه انا بابني بالمستشفى الله تبارك وتعالى وصل لي مبلغ محتاج به لمداواه بينما هذا جاه له هذا الرجل من اللي وصل له مبلغ لمداواه والصدقة اللي عادة أنا أصدق صدقة بسيطة يعني 10 دينار 10 دينار 5 دينار 6 دينار هل المبالغ الضئيلة اللي ما تسوى شيء يعني عادة فقلت لي إنه هو أنا المبالغ اللي صرفتها على ابني نص هالمبلغ شنو أعمل صدقة الله تبارك وتعالى على ما كان يبني اتفاقا هذا الكلام هذا حسيته قدام هو اللي حسين قال شنو نصف هذا المبلغ لو عشر هذا المبلغ صور عبر عشر لو كنا مصدقين في سبيل الله ما كان يجيني شيء وانا في هذه الايام طبعا من الناحيه الماليه يعني تدرون وضعي المستشفى والمبالغ اللي راحت ويعني فالدين كبير هم ضد في ذمتي على حساب هذا لكن على كل حال مع ذلك شوف انا انما اقول هذه القضيه في سبيل ان يعني استطيع ان اثر على الاخوه الاخرين ويتمسكوا بهذه الوسائل بوسيله اهل البيت وبوسيله الصدقه شيل الدفق 5000 دينار وان كان هذا الشيء مبلغ ضئيل لكن بالنسبه الى حالي يعني رغم الحاجة إليه شريتها وطبعا أولا ملكتها لحسين ابني واستأذنت من عنده أن أصدق له فرحت بابيت هذه جيراننا وسألت أحوال ابني وكذا وقلت شوف المكرة من بعد من ناحية أخرى خب أكو بعض المعتقدات اللي ما أدري فيها خرافية وفيها غير خرافية ومع مع الأسف اختلطت بعض الخرافات بغير الخرافات أكو واحد في قزوين يقال أنه ما أدري يقرأ دعاء وخب يقرأ دعاء ما يخالف بس قالوا ما أدري يمرر من المريض على المنقل على النار ما أدري شنو يشفي هل أنا ما أدخل براسي ما أدخل العقل لكنه أم أصرت على أنه خلنا أخذ ما دام أيسنا من الأطباء خلنا أخذ عد هذا الشخص أنا كنت أتثاقل من هذا المعنى لكن أصرت وبارحة قالت أنه أنا راح أخذ سيارة ومدري إيش وكيف ما كان باشر لازم نأخذ كيف صبري ولو يوم صبري لعله هاي الصدقة اللي صدقناها لعلها تؤثر أثر إلى باشر قالت لا إلا باشر آخر قلت لهم أنا ما أمنعك لكنه على كل حال يعني أنا أعتقد أنه إذا تأخرين أو ترغين كذا ما أقل وحتى عينت سيارة وخابرت صديقاتها وعينت سيارة أنا ما دخلت عينت سيارة السيارة في الصبح إجت أبيناها على كل حال ما جرى ومع كل الأسف هم كنا غافلين عن هذه الليلة تمام إجوة هذا من سوء حظنا هذا من ضعفنا أن نغفل ولادة إمام من إمامنا أو وفاة إمام من إمامنا من أئمة الأطهار فأنا أعترف بهذا الضعف أعترف بهذا القصور كنت غافل نهائيا عن أن هذه الليلة ليست بهذا الإمام الجواد أمس هذه الحالة العصبية الحملة العصبية اللي كانت تأتي في كل يوم 7 مرات غالبا 7 مرات فأمس هم أيضا كمل 7 مرات يا بنا 7 مرات أخذتها هاي الحالة أنا ووالدتي بعدني ما كنا غافلين في الغرفة حوالي نصف ساعة هذه لا وإذا شفناه قاعد يلف باب الغرفة بصورة
متهيج ويرجف بشكل عجيب. احنا فكرنا لعله ماخذتها الحالة، نفس الحالة اللي حملة عصبية اللي كانت تعترض إليه، قلنا لعله في وقت النوم، في حين أنه في وقت النوم ما كانت تعرض عليه عادة، قلنا لعله واصل نفسه. ازدقت الباب قالت ماما شفت رؤية. فتحنا له الباب شفنا يرجف وفي حالة غير طبيعية جدا. قلنا له هذا الشيء، قال شفت في عالم الرؤيا أخذتني هاي الحالة، يعني في عالم رؤيا أخذتها هاي الحالة، شايف رؤيا أنه هاي الحالة اللي دائما كانت تعترض إلى الحملة العصبية ما أخذته. وإذا بفارس يمر به لابس أخضر وكله يصطع منه النور إلى درجة بحيث يقول عيوني كانت شو اسمه تضرب عيوني، شلون الواحد يضاع الشمس عيونه تتأجل، يقول إلى هالدرجة كان يصطع منه النور. يقول مرضية وقال لي أنه أنت إلى المناسبة القادمة أنت مشافى، إلى المناسبة القادمة أنت يتم شفائك، أنت المناسبة القادمة. هل يقصد هذا اليوم؟ يعني بعد ذلك التفت الآن اليوم منى، أو يقصد ولادة الإمام أمير المؤمنين اللي بعد ثلاثة أيام يوم الأربعاء يساوي ولادة الإمام أمير المؤمنين، لعله يقصد إلى ولادة الإمام أمير المؤمنين. عبارته هكذا، قال له بأنه أنت يتم شفائك إلى المناسبة القادمة. والله تبارك وتعالى ورسوله وأهل البيت راضين من والدتي ووالدتك، قال له وقل لوالدك أن يصدق أكثر، وقل لوالدك أن يصدق أكثر. وكلمة أخرى ما أريد أقولها، قال له كلمة أخرى وفاز منه. والكلمة الأخرى اللي ما أريد أقولها يرتبط بي خاصة، وهو ما كان مطلع عن قضية نفسية أنا يؤتمر بي لمدة مديدة، ذيك الكلمة اللي ما أريد أبرزها تتعلق بي وهو ما كان مطلع عني. وعلى كل حال حكى لنا هذه الرؤية، أم بكت أنا بكيت. بعد ذلك أم قالت له خب لعل هذا الشفاء من قبل أهل البيت بوسيلة هذا الشخص الذي في قزوين. هو ما وافق، قال بعد أنا مستحيل أجي وياك إلى قزوين، أنا أهل البيت شافوني، أنت تريد تقول أنا فلان في قزوين شو اسمه كذا شافاني، تريد تحكي للناس أنه وديت إلى قزوين أخذ الشفاء، شو ذا الحاجة. هو الولد قال مستحيل أجي وياك إلى قزوين، وصباحا هذا السيارة اللي مواقفين وياه اجت للباب ومصفته. هذه هي حادثة وقعت لنا بالأمس، وتدل على عظمة أهل البيت ونظرهم وألطافهم إلينا كثيرا. وأوصيكم بشدة وكثرة التوسل بأهل البيت والصدقة في سبيل الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بكل خير وأن يوقظنا من نومة الغافلين. احنا في حقيقة في غفلة، احنا بعيدين عن عالم المعنويات، عن عالم الروحيات. المفروض بنا أن نتقدم إلى الأمام في هذا العالم، في عالم المعنويات والروحيات، وتوسل بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في مشاكلنا وأمورنا.
قلنا يقع الكلام فيما يدل على الطلب بعناية، يعني الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب، نتكلم في ذلك في مرحلتين. المرحلة الأولى في تفسير دلالة مثل هذه الجمل على الطلب، وأن العناية التي بذلت في استعمال هذه الجمل في مقام الطلب ما هي؟ هل هي عناية؟ وقلنا بأنه في تفسير هذه العناية ثلاثة وجوه، وهي أن تكون هذه العناية عناية مخالفة الإطلاق وقرينة الحكمة، وعناية أو عناية الكناية أو عناية المجاز. هذه ثلاثة وجوه لتفسير العناية التي بذلت في استعمال هذه الجمل في مقام الطلب. ورجحنا الوجه الأول من هذه الوجوه الثلاثة. المرحلة الثانية للبحث في هذه الجمل هي عبارة عن البحث في دلالة هذه الجمل على الوجوه، الجمل المستعملة في مقام الطلب هل تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب. وهذا البحث نبحثه مبنيا على كل من الوجوه الثلاث في تفسير العناية، بناء على كل من الوجوه الثلاث هل تدل هذه الجمل على الوجوب أو لا تدل. أما بناء على الوجه الأول لتفسير تلك العناية فتكون دلالة هذه الجملة على الوجوب واضحة جدا، وذلك باعتبار أنه إذا قلنا بأن استعمال هذه الجمل في مقام الطلب ليس من باب الاستعمال المجازي ولا من باب الاستعمال الكنائي، بل من باب أنه إخبار مقيد ولم يبرز القيد، يقصد القيد ولم يبرزه، خالف الإطلاق، خالف قرينة الحكمة بالوجه الذي ذكرناه من أنه يقصد الإخبار بمثلا صدور سجدتي السهو لا من مطلق الناس بل ممن يلتزم بالموازين الشرعية. هذا القيد مأخوذ في مراده، قيد لأنه يسجد عندما يقول يسجد سجدتي السهو يقصد أن من يلتزم بالموازين الشرعية يسجد سجدتي السهو، هكذا يقصد. إن كان هذا هو وجه العناية فنقول بأنه إن كان يقصد الاستحباب لكان يحتاج إلى قيد أكثر، لأنه لا بد وأن يقيد ذلك بمن هو ملتزم بأفضل الموازين الشرعية، يعني حتى بالمستحبات يسجد سجدة إن كان سجدة مستحبة لا واجبة، إن كان يقصد استحباب سجدتي السهو لا وجوب سجدتي السهو، إذن فهو يحتاج إلى إرادة قيد أكثر، لا بد وأن يقيد أن يكون مقصوده هو أن من يلتزم بالموازين الشرعية حتى الاستحبابية يسجد سجدتي السهو، بخلاف ما إذا أراد الوجوب. إذا أراد الوجوب فالقيد يقل، من يلتزم بالموازين الشرعية سواء التزم بالمستحبات أو لم يلتزم بالمستحبات، من التزم بالموازين الشرعية الإلزامية كفى في أن يخبر عنه بأنه يسجد سجدتي السهو. إذن فإرادة الاستحباب تستوجب قيدا أكثر من إرادة الوجوب، لأنه إذا كان يريد الوجوب يقيده فقط بمن يلتزم بالموازين الشرعية الإلزامية، بينما إذا كان يقصد الاستحباب فلا بد وأن يقيده بمن يلتزم بالموازين الشرعية الإلزامية والاستحبابية معا، فهذا قيد أكثر.
الإقبالي. فإذا ونجري الإطلاق على هذا القيد الأكثر يعني المنابلي بما أنه في مقام الطلب استعمله في مقام الطلب أصل الطلب مسلم أنه يقصد الطلب. فإذا شككنا بأنه هل يقصد الوجوب أو لا يقصد الوجوب ننفي الوجوبة بإجراء الإطلاق على القيد الزائد. نجري الإطلاق على القيد الزائد. فتعرفون بأن الإطلاق أمر نسبي، قد يجرى الإطلاق عن قيد ولا يجرى الإطلاق عن قيد آخر. في مقابل كل قيد محتمل إطلاق، في مقابل كل قيد محتمل يمكن إجراء الإطلاق. فبالنسبة إلى أصل الطلب ثبت أنه يقصد الطلب بمناسبة حكم الموضوع بقرينة حالية. عرفنا بأنه هذه الجملة وردت في والقرينة طبعا هم قلنا بأن القرينة هي أن الإمام ليس في مقام أنباء خارجية وإنما هو في مقام بيان القضايا الشرعية. فهذه قرينة تكفي للدلالة على أنه في مقام الطلب. أما هل أنه في مقام الوجوب أو لا؟ هذا محل شك. ما دام محل شك نتمسك بالإطلاق عن القيد الزائد، ذاك القيد الزائد ننفيه بالإطلاق. إذا نفيناه بالإطلاق يثبت الوجوب، اثبتنا بأن الاستحباب هو الذي يحتاج إلى قيد زائد في هذه الحالة. بلي لعله نحتمل، ما يخالف الاحتمال موجود، لكن ماكو قرينة تؤيد هذا الاحتمال، يعني ما فنتمسك بالإطلاق دائما. أليس في قول القائل أكرم الفقير؟ نحتمل أنه يقصد العادل، نحتمل، لكن ما دام لم يبرزه ولم نجد قرينة على ذلك وننفي بالإطلاق، فشنو شغلة الإطلاق؟ هي شغلة الإطلاق ونفي القيد، البناء على نفي القيد. ها، لكن إذا كان يقصد الاستحباب يحتاج إلى قيد أكثر، إذا كان يقصد الوجوب يحتاج إلى قيد أقل. هذا القيد الأقل ثبت ما تعرفنا عليه من أنه يقصد الطلب. هذه المخالفة للإطلاق ثبتت، هذه هالمقدار من مخالفة الإطلاق ثبتت بالقرينة التي دلت على أنه في مقام الطلب، بالقرينة التي دلت على أنه في مقام الطلب. بهذه القرينة ثبتت مخالفة الإطلاق بهذا المقدار، بمقدار أنه يقصد الطلب. أما قصد الاستحباب فهو يحتاج إلى قيد أكثر، هذا القيد الأكثر هالمقدار الزائد من القيد ننفيه بالإطلاق، ننفيه بقرينة الحكمة لأنه لا قرينة عليه، لا دالة عليه على هذا المقدار الزائد من القيد، لا دالة على هذا المقدار الزائد من القيد، فننفيه بقرينة الحكمة والإطلاق، وبالتالي يثبت الوجوب. إذن فبناء على هذا الوجه الأول للعناية، وهو أن تكون العناية عناية مخالفة الإطلاق، بناء على هذه العناية يمكن أن نتمسك بالإطلاق لنفي إرادة الاستحباب فيثبت الوجوب. هذا بناء على الوجه الأول للعناية. وأما بناء على الوجه الثاني للعناية، بناء على الوجه الثاني للعناية يقول بأنه أيضا يمكن استفادة الوجوب من هذه الجملة المستعملة في مقام الطلب، وذلك باعتبار أن الاستعمال الكنائي متقوم بالملازمة بين شيئين. أليست العناية بناء على الوجه الثاني هي عناية الكناية؟ بناء على الوجه الثاني قلنا بأن العناية عناية الكناية، وقد قلنا أن الكناية تتقوم بوجود تلازم بين شيئين، وهو يخبر عن اللازم ويقصد الملزوم. هو يخبر في مقام الاستعمال، يستعمل كلاما دالا على اللازم، يستعمل كلاما دالا على اللازم، ومراده الجدي هو الإخبار عن الملزوم. عينا مثل زيد كثير الرماد، استعمل كلاما دالا على كثرة الرماد، واستعمله في معناه الحقيقي وهو كثرة الرماد. في مقام الاستعمال استعمله في هذا المعنى، في حين أن مراده الجدي هو الإخبار عن الكرم.
ما الذي برر هذا الاستعمال الكنائي؟ الذي برر هذا الاستعمال الكنائي هو وجود التلازم بين الكرم وكثرة الرماد. فيما نحن فيه أيضا هكذا قلنا، قلنا بأنه هو استعمل كلاما دالا على صدور سجدتي الساهو من المكلف الذي وقعت له مثلا حالة معينة، خلل معين في صلاته، فبلي تكلم بكلام دال على صدور سجدتي الساهو من هذا المكلف. لكن مراده الجدي هو الإخبار عن مطلوبية ذلك، عن مطلوبية سجدتي الساهو، الإخبار عن أن الله سبحانه وتعالى يطلب هذا سجدتي الساهو من هذا المكلف. فدلالته الاستعمالية عبارة عن الإخبار عن صدور سجدتي الساهو، ومراده الجدي عبارة عن طلب سجدتي الساهو. ما الذي برر ذلك؟ المبرر لذلك هو التلازم بين الطلب وصدور سجدتي الساهو. عندئذ هذا التلازم متى يتم؟ فيما إذا كانت سجدتي الساهو وجوبية، أما إذا كانت سجدتي الساهو استحبابية فماكو تلازم بين طلب الاستحبابي وبين صدور سجدتي الساهو، لأن طلب الاستحبابي كثيرا ما يترك، كل مستحب جائز الترك. فإذا إذا كانت سجدتي الساهو، إذا كان طلب سجدتي الساهو طلبا وجوبيا، فهذا فرده إلى التضاد، يعني أن الإطلاق وجودي كما أن التقييد وجودي، الإطلاق أيضا وجودي، فالتقابل بينهما تقابل ضدين، فتقابل التضاد بطبيعته لا يفترض امتناع أحد المتقابلين بامتناع الآخر ولا ضرورته، يعني لا تؤدي إلى الامتناع ولا إلى الضرورة بناء على نظرية التضاد. زين، عندئذ يبحث السيد الشهيد عن ما هو الصحيح في هذه النظريات الثلاث. يقول بأن الصحيح هو القول الثالث، أن التقابل بينهما تقابل نقيضين، وذلك باعتبار أن الإطلاق أمر عدمي وليس أمرا وجوديا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا موجب لاختصاصه بحالة قابلية المحال. الإطلاق هو عدم إرادة القيد لا أقل ولا أكثر. الإطلاق هو عدم إرادة القيد. لماذا؟ ما الدليل؟ لماذا لا نعتبر الإطلاق أمرا وجوديا بل نعتبره أمرا عدميا؟ ولماذا لا نقيده بحالة قابلية المحال؟ يقول باعتبار أنه ما المقصود بالإطلاق أساسا؟ إيش نقصد بالإطلاق؟ أليس المقصود بالإطلاق هي الحالة التي تؤدي إلى سراية الحكم إلى جميع الأفراد، تلك الصورة الذهنية التي يجعلها المتكلم في موضوع حكمه أو في متعلق حكمه، تلك الصورة الذهنية متى تكون صالحة لسراية الحكم إلى جميع أفرادها؟ يقول بأنه نقصد بالإطلاق تلك الخصوصية التي تجعل تلك الطبيعة، تجعل تلك الصورة الذهنية صالحة لسراية الحكم إلى جميع أفرادها. يعني مثلا عندما يقول اعتق رقبة، ماذا نقصد بأنه قصد الإطلاق أو قصد التقييد؟ قصد التقييد يعني قصد شنو؟ قصد رقبة مؤمنة. إذن لا يستطيع، إذن لا يسري الحكم إلى جميع أفراد الرقبة. ومقصود، وإذا قلنا بأنه قصد الإطلاق ماذا يعني أنه قصد الإطراء؟ يعني أنه قصد الرقبة بنحو بحيث أن الحكم بالعتق يسري إلى جميع الأفراد سواء كان الثريان على نحو الإطلاق البدلي أو على نحو الإطلاق الشمولي. إذا في هذا المثال على نحو الإطلاق البدلي يعني أي رقبة شئت سواء مؤمنة أو كافرة هذا إطلاق بدلي. وفي مثل مثلا بلي أكرم الفقير الفقير هنا إطلاقه إطلاق شمولي يعني جميع الفقراء إطلاق شمولي. المهم هو أن معنى الإطلاق هو الخصوصية التي فيمكن أن يقال بأنه يوجد تلازم بين هذا الطلب الوجوبي وبين صدور سجدتي الثاني من المكلف. لكنه إذا كان طلبا استحبابيا فماكو تلازم بين طلب الاستحبابي وبين صدور سجدتي السهو. إذا ماكو تلازم إذا ما راح يصح الاستعمال الكنائي. إنما يصح الاستعمال الكنائي فيما إذا كان يوجد تلازم بين أمرين فيخبر عن اللازم في مقام الاستعمال وفي مقام الجد يقصد الإخبار عن الملزوم. وهنا إنما يتم ذلك فيما إذا كان الطلب طلبا لزوميا وجوبيا يتم التلازم ويصح الاستعمال الكنائي. أما إذا كان الطلب طلبا استحبابيا فلا يتم التلازم وبالتالي لا يصح الاستعمال الكنائي. إذن فإذا كانت العناية عناية الكناية أيضا تتم دلالة الجملة على الوجوب بالبيان الذي ذكرناه. وأما إذا كان إذا كانت العناية على الوجه الثالث يعني عناية المجاز إذا كانت العناية عبارة عن عناية المجاز عندئذ يصعب استفادة الوجوب عن هذه الجملة وذلك باعتبار أنه لا شك من أن هذه الجملة لم تستعمل في معناها الحقيقي بناء على هذه العناية الثالثة. بناء على هذه العناية الثالثة نقول بأن هذه الجملة لم تستعمل في معناها الحقيقي لأن معناها الحقيقي هو النسبة الحكائية بينما استعملت الجملة في مقام النسبة الطلبية النسبة الإرسالية النسبة الطلبية فلم تستعمل الجملة في النسبة الحكائية بل استعملت في النسبة الإرسالية. لكن هل أنها استعملت في النسبة الإرسالية الناشئة من داع لزوميا أو استعملت في النسبة الإرسالية الناشئة من داع غير لزوميا كلاهما معنى مجازي ولا معين لأحد المعنيين المجازيين في مقابل الآخر ما دام هما معنيان مجازيان. المعنى الحقيقي لم يقصد وإنما قصد المعنى المجازي. وهل قصد هذا المعنى المجازي أو ذاك المعنى المجازي منه ولا قرينة للتعيين أحدهما أمام الآخر. نعم بناء على أن هذين المجازين أحدهما أقرب إلى الحقيقة من الآخر لو صح يعني هناك قاعدة لو تمت كبرويا وصغرويا لو ثبتت كبراها وصغراها يمكن استفادة الوجوب. لكن كلاهما يعني صعب إثباتهما كبرويا وصغرويا إثباتهما إثباتها لذهن قاعدة صعب وهي قاعدة أنه أن الكلام يحمل على أقرب المجازات. هذه قاعدة كبروية بعض الأصوليين يدعوها يدعون بأنه إذا عرفنا بأنه لم يقصد المعنى الحقيقي وكان أمامنا عدة معاني مجازية وكان أحد المعاني المجازية أقرب إلى المعنى الحقيقي من الآخر فيحمل الكلام على المعنى المجازي الأقرب إلى الحقيقة. فلو صحت هذه القاعدة كبرويا قاعدة أنه متى ما شككنا بين معنيين مجازيين كان ظاهر الكلام هو إرادة المعنى المجازي الأقرب إلى الحقيقة لو صحت هذه القاعدة في نفسها. ولو بالإضافة إلى ذلك لابد من إثبات ذلك في مورد الكلام، يعني إثبات صورة هذه القاعدة، إثبات أن المعنى المجازي الذي يكون نسبة إرسالية من داعي لزومي، هذا المعنى المجازي أقرب إلى الحكاية، إلى النسبة الحكائية عن النسبة الإخبارية عن النسبة الإرسالية الناشئة من داع غير لزومي. يعني لا بد أن يثبت بأن هذا المعنى الأول، هذا المعنى المجازي الأول أقرب إلى معنى الحقيقة من المعنى المجازي الثاني. لو تمت أصل هذه القاعدة وتم تطبيقها على المقام بأن يكون المعنى المجازي الأول أقرب إلى المعنى الحقيقي من المعنى المجازي الثاني صح استفادة الوجود. لكن هم أصل القاعدة لعلها محل نقاش، وهم تطبيقها على محل الكلام، يعني صغرها، لأنهم لا وجه للقول بأن الوجوب معنى الوجوب أقرب إلى معنى الإخبار من معنى الاستحباب. وعلى كل حال، ولهذا يقول من الصعب يشكل، يعني من المشكل تعبير السيد، يشكل دلالتها على الوجوب، دلالة هذه الجملة على الوجوب بناء على العناية الثالثة. خلنا نطبق على العبارة بشكل سريع. الثانية في دلالتها على الوجوب، في دلالة الجملة المستعملة في مقام الطلب على الوجوب، إما بناء على الوجه الأول في إعمال العناية، أما بناء على الوجه الأول في إعمال العناية فدلالتها على الوجوب واضحة، لأن افتراض الاستحباب يستوجب تقييدا زائدا في الشخص الذي يكون الإخبار بلحاظه. إذا كان يقصد الاستحباب فهو يحتاج إلى قيد أكثر، إذ لا يكفي في صدق الإخبار فرضه ممن يطبق عمله على الموازين الشرعية، هذا لا يكفي، بل يحتاج إلى قيد بعد أكثر، وهو شنو؟ بل لا بد من فرض أنه يطبقه على أفضل تلك الموازين بحيث يعمل حتى المستحبات. وهذا القيد الزائد بالإمكان نفيه بالإطلاق. وأما بناء على الوجه الثاني للعناية، وهو أن تكون العناية عناية الكناية، فتدل الجملة على الوجوب أيضا، لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية، هذه الملازمة التي هي المصححة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم، أليس في باب الكناية نحتاج إلى ملازمة؟ هذه الملازمة هي التي تصحح الاستعمال الكنائي. يقول هذه الملازمة بين الطلب الذي هو الإخبار بالطلب، يقصد طبعا الإخبار بالطلب، مو طلب على شكل الطلب، الإخبار بالطلب وهو المراد الجدي، والإخبار بالطلب، وبين النسبة الصدورية، يعني الإخبار بالصدور صدتي سهو من المكلف، الملازمة بين هذين، هذه الملازمة التي هي المصححة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم، إنما هي هذه الملازمة، إنما هي خبر إن الملازمة، لأن هذه الملازمة إنما هي في الطلب الوجوبي، وأما الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية، أو هناك ملازمة بدرجة أضعف بحيث لا تكفي للإخبار للاستعمال الكنائي، لأن الاستعمال الكنائي بحاجة إلى ملازمة واضحة قوية حتى تكفي للاستعمال الكنائي. أما هذه الملازمة بالدرجة الضعيفة أكو ملازمة بين الاستحباب وبين العمل، لكن ملازمة ضعيفة، هذه الملازمة الضعيفة لا تكفي، لا تبرر الاستعمال الكنائي. وأما بناء على الالتزام بالتجوز، يعني العناية بالوجه الثالث في مقام استعمال الجملة الخبرية كما هو مقتضى الوجه الأخير الوجه الثالث، فيشكل دلالتها على الوجوب، أو يشكل هذا التعبير بصيغة الفاعل بصيغة المفعول، يعني مشكل، قال أن هذا مشكل، لا بد بصيغة الفاعل، يعني المعلوم، يعني مو مجهول، هذا فعل مضارع طبعا، هذا فعل مضارع يشكل الظاهر تقرأ الكلمة بصيغة المعلوم للمجهول. فعندئذ إذا قرأنا بصيغة المعلوم هم كد يصير تشكل دلالة مؤنث على كل التقدير، سواء كان مبني للفاعل أو مبني للمفعول المفروض يصير مؤنث، لأن دلالة مؤنث وهي إما فاعل أو نائب فاعل. لكن بما أنه مؤنث مجازي فجائز الوجهين، مثل طلع الشمس وطلعت الشمس، أي فيجوز الترتيب والتأنيث. بلي أي يعني ركيك طلعت الشمس هو الطبيعي، طلع الشمس جائز لكنه ركيك نوعا ما، فيشكل دلالتها على الوجوب. إذ ليش تشكل الدلالة على الوجوب؟ إذ كما يمكن أن تكون هذه الجملة يعني مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع لزوميين، كذلك يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع غير لزومي، كلاهما معنى مجازي وليس أحدهما أولى من الآخر، إلا لو تمت تلك القاعدة التي ذكرناها كبرويا وصغرويا، ومن الصعب إثباتها كبرويا وصغرويا. يكفي والحمد لله رب العالمين.